إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم أرض الأنبياء والزيتون. رحلة أسبوعية إلى فلسطين العربية السريعة، يعد مسارها عبد الرحمن القاسم، يقدمها نجلاء محمد. أرض الأنبياء والزيتون من إخراج رقية الكبسي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، مرحبا وأهلا بكم معنا إلى حلقة جديدة وبرنامج أرض الأنبياء والزيتون. كانت فلسطين ولا زالت هي أرض الأنبياء والزيتون حتى وإن حاول اليهود أن يجعلوا منها أرضا محتلة، وفلسطين بما هي عليه تجعل الجميع يدرك أنها لن تقبل إلا أهلها الطيبون، ولا ينبت في ترابها إلا شجر الزيتون التي تجذرت بينهما علاقة مشتركة لا يمكن أن تنتهي أو تتغير. وكما هي عادة اليهود أعداء كل جميل وصانعي كل قبيح، فقد جعلوا الأرض الطيبة صعبة العبور حينما حولوا أشجار الزيتون اليانعة إلى أشواك شديدة. لكن مع كل ذلك يظن اليهود ومعهم الأعراب أنهم جعلوا من فلسطين المحتلة عصية على الرجال الذين أقسموا أنهم لن يتخلوا عنها يوما من الأيام مهما واجهتهم من تحديات أو وقفت أمامهم من مخاطر. فلسطين معروفة أنها تعرضت لاحتلال صهيوني ليس له مثيل، عزز ذلك الاحتلال موجهات من الاستيطان التي جعلت اليهود يأتون إليها من كل مناطق العالم، وإلى اليوم لا زالت تتعرض لتلك الموجات الاستيطانية التي تدعمها أمريكا بكل ما تملك من قوة ومن نفاذ، ودائما ما تقف أمريكا مع الكيان الصهيوني لتعبر عن رفضها لقرار على الورق طبعا يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. وهنا ولخطورة الاستيطان على الأراضي الفلسطينية وتوسع اليهود فيها نكون في حلقة عن خطورة الاستيطان اليهودي لفلسطين. مستمعينا الأكارم، تاريخيا بدأت عملية الاستيطان اليهودي منذ أواخر القرن 19 للميلاد من خلال خطوات مدروسة، ولم تخلو التسويغات الاستيطانية الصهيونية من العنصر الديني، فقد استوطن اليهود المدن الفلسطينية القديمة صفد، طبرية، الخليل، القدس. وخلال هذه الفترة نشأت العديد من المستوطنات في القرى الزراعية المحاذية للقرى الفلسطينية دون أن تثير أي مشاكل لدى الفلسطينيين. وإثر وضوح النوايا في العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي يبرز دعم الانتداب والدول الأوروبية لمشروع الاستيطان، وظهور عمل العصابات الصهيونية على امتلاك الأراضي بالشراء من بعض الإقطاعيين المستملكين أراض من فلسطين وضحت أبعاد المسألة. ومع ذلك لم تتجاوز النسبة 6.5% من مجموع مساحة فلسطين، مما جعل الفلسطينيين يأخذون حذرهم من الخطر الصهيوني. وعندما نعود إلى مراحل الاستيطان اليهودي لفلسطين نجد أن هناك 4 مراحل. المرحلة الأولى كانت في عهد الدولة العثمانية، حيث قامت الحركة الصهيونية بزرع عدد من المستوطنات فكانت كالجزر المعزولة وسط المناطق العربية وأصبحت فيما بعد نقاط ارتكاز. فبعد أن كان عدد اليهود عام 1882 للميلاد 24,000 يهودي، قفز في العام 1917 للميلاد إلى أكثر من 85,000 يهودي، وبلغ عدد المستوطنات عام 1884 5 مستوطنات في كل منها 100 مستوطن، وأقيمت 3 منها في جوار يافا و1 في الحولة وأخرى في حيفا. وارتفع عدد المستوطنات عام 1900 إلى 22 مستوطنة ضمت 5410 من المستوطنين، ومعظم هذه المستوطنات في السهل الساحلي حيث بلغ عددها فيها 12 مستوطنة، وفي الجليل 7، وفي القدس 2 و1 في الغور. وبلغ عدد المستوطنات في العام 1914 للميلاد 47 مستوطنة، منها 26 مستوطنة في السهل الساحلي و12 في الجليل ومستوطنتان في القدس وواحدة في كل من الغور ومرج بني عامر. وبلغ عدد المستوطنين 11990 مستوطن. وفي نهاية العام 1918 للميلاد كان بحوزة اليهود من أراضي فلسطين 418 دونما. المرحلة الثانية. ترافقت مع الانتداب البريطاني على فلسطين واقتطع الانتداب أخصب الأراضي في مرج بن عامر ووادي الحوارث وغيرها من المناطق، ووصل عدد اليهود إلى 469,600 يهودي في أواخر فترة الانتداب. وقد عملت سلطات الانتداب على تكثيف الهجرة لتحقيق التوازن العددي بين السكان الأصليين والمستوطنين، كما حرصت على زيادة المساحات التي في حوزة اليهود وخاصة الأراضي الزراعية. وقلب الوضع الاقتصادي بالاستيلاء على المرافق الحيوية والصناعات الناشئة في ذلك الوقت وتغيير الوضع بالنسبة للأماكن المقدسة. بلغ عدد المستوطنات المقامة من عام 1918 للميلاد حتى عام 1948 للميلاد نحو 363 مستوطنة، وأزيلت 5 قرى في قضاء صفد وحولت إلى معسكرات ومثلها في طبرية، و4 في قضاء بيسان، و10 في قضاء الناصرة، و6 في قضاء عكا، و20 في قضاء حيفا، و5 في قضاء يافا. وبلغت مجموع القرى التي محيت 61 قرية. المرحلة الثالثة. مع قيام الكيان الصهيوني بدأت مرحلة أخرى من الاستيطان من الجليل شمالا حتى النقب جنوبا، وجرت خلال هذه المرحلة عمليات ترحيل وطرد منظم لسكان العرب من فلسطين. وأوضح ما يبين هذه الصورة رسالة موشي شارليت إلى ناحوم جولدمان عام 1948 التي يقول فيها: إن إخراج العرب هو حدث رائع في تاريخ إسرائيل، كما يعتبر الحدث وفق مفهوم معين أروع من إقامة دولة إسرائيل نفسها، إضافة إلى ما كتبه الكونت برودوت الذي اغتيل على يد عصابات الهاغانا: إن عرب فلسطين لم يغادروا ديارهم ويهجروا ممتلكاتهم طوعا أو اختيارا، بل نتيجة لأعمال العنف والإرهاب. وأعلن بن غوريون بأن على إسرائيل عمل كل شيء لضمان ألا يعود أحد من الفلسطينيين المطرودين إلى بيوتهم. أما المرحلة الرابعة فقد جاءت إثر عدوان حزيران عام 1967 للميلاد واحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة وسيناء والجولان. وهنا اختلف الاستيطان عن ذي قبل وأخذ طابعا جيوسياسيا مغلفا بالدوافع القومية الدينية. ولضمان عدم عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم المغتصبة، فقد وضعت السلطات الإسرائيلية العديد من القوانين التي تمنع عودة أصحاب الأراضي إليها، ويعرف عن هذه القوانين أنها تشكل إحدى الدعامات التي مهدت للاستيلاء على الأرض، ومنها قانون حارس أملاك الغائبين. وحاولت إسرائيل من خلال هذا القانون إقناع الرأي العام العالمي أن الهدف هو الحفاظ على أملاك الغائبين، وصدر الأمر العسكري رقم 58 لسنة 67-900 ألف للميلاد الذي ينظم عام القانون حارس أملاك الغائبين والمناط به حق التصرف في أملاك الغائبين وأن يتخذ الإجراءات الضرورية لذلك، ولحارس أملاك الغائبين الحق بالموافقة أو عدم الموافقة على بيع وشراء وتأجير أي صفقة ينطبق عليها قانون أملاك الغائبين. ثم عملت هذه السلطات على مصادرة الأراضي لأغراض عسكرية للرماية والتدريبات، واعتبرتها مناطق أمن للجيش. وكان الصندوق القومي اليهودي ومؤسسة هومانتا التابعة للصندوق يقومان قبل عام 1979 للميلاد بشراء، ثم أصدرت السلطات العسكرية أمرا عسكريا بمنع المحاكم من النظر في مسألة بيع الأراضي وتحويل تسجيلها إلى لجنة خاصة. وبعد عام 1979 سمحت السلطات الصهيونية بالشراء للأفراد، وكانت أغلب الصفقات عبارة عن بيوع مزيفة. كما أعلنت العديد من الأراضي أراض حكومية لا يجوز التصرف بها إلا من قبل الدولة. تتشكل أغلب البؤر الاستيطانية في ألوية القدس ورام الله والخليل ونابلس، فالاستيطان فيها قائم على أسباب استراتيجية وديمغرافية ضمن سياسة عزل وتفتيت المناطق العربية بعضها عن بعض بواسطة الكتل الاستيطانية. وتنتشر المستوطنات المخصصة للسكان في الضفة الغربية بنسبة 76.7% وقطاع غزة بنسبة 73.45%، إضافة إلى بعض المستوطنات الزراعية في أريحة وبيت لحم ونابلس. أما القدس فتضم العدد الأكبر من المستوطنات وعددها 84 مستوطنة، وتضم الأراضي الاستيطانية 45,615 دونما، ثم يتبعها محافظة نابلس، وتبلغ المساحة العمرانية للمستوطنات 2,638 دونما، ثم محافظة الخليل، وتشكل مستوطنات لواء القدس 5.76%، ثم رام الله 1.9%، ونابلس 1.6%، وبيت لحم 1.5%. وحتى يدرك الجميع خطورة المستوطنات الصهيونية سنذكر ما ترتب عليه إقامتها من تأثيرات سلبية في فلسطين أرضا وإنسانا، حيث أن المستوطنات التي أقيمت فوق الأرض الفلسطينية استولت على المياه والموارد الطبيعية والأرض، وقطعت القرى الفلسطينية عن المدن، وفصلت الاتصال العمراني بين المناطق الفلسطينية، كما أثرت على الاقتصاد الفلسطيني بأن جعلت العمال الفلسطينيين يعملون في البناء والزراعة داخل المستوطنات، مما جعل مصدر الرزق الوحيد العمل داخلها. وساهمت المستوطنات في إبقاء الفلسطينيين بلا بنية تحتية وتحت رحمة إسرائيل. أمام استيطان الصهاينة ليس هناك إلا حل واحد، وهو الجهاد في سبيل الله تعالى ومواجهة إسرائيل والتنكيل بالصهاينة والتعويل على أي حل آخر ليس له أي نتيجة أبدا. وهكذا مستمعينا وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أرض الأنبياء والزيتون، حتى نلقاكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحايا معد البرنامج الأستاذ عبد الرحمن القاسم، كما هي لكم مني ومن المخرج، دمتم في أمان الله.
في القدس من في القدس إلا أنت، وتلفت التاريخ لي متبسما. أظننت حقا أن عينك سوف تخطئهم وتبصر غيرهم؟ أظننت حقا أن عينك سوف تخطئهم وتبصر غيرهم؟ ها هم أمامك متن نص أنت حاشية عليه وهامش. أحسبت أن زيارة ستزيح عن وجه المدينة يا بني حجاب واقعها السميك لكي ترى فيها هواك؟ في القدس كل فتى سواك، وهي الغزالة في المدى، حكم الزمان ببينها، ما زلت تركض خلفها مذ ودعتك بعينها. فارفق بنفسك ساعة إني أراك وهني، في القدس من في القدس إلا أنت.
من إذاعة صوت الشعب كنتم مع أرض الأنبياء والزيتون. أرض الأنبياء والزيتون للمخرج رقي الكبسي.